يطيب لي أن أجتمع بكم من جديد مستمعي، وأصلي أن يكون لقاؤنا مفيدا لنا جميعا. نحن مقبلون في هذا اليوم على مقطع فريد من مقاطع رسالة أفسس، أدعوكم حتى تخصصوا الدقائق القادمة لهذا اللقاء. ما زلنا نتأمل في الفصل الرابع من الرسالة ولم ننتهي منه بعد. رأينا في الحلقة الماضية أن الله قد أعطانا مواهب عديدة لنخدم فيها الكنيسة وليستخدمنا في الجسد بطريقة مميزة. الرب لا يعطيك الموهبة لتنمو أنت روحيا، بل لتعمل من خلالها في جسد المؤمنين لمصلحة وبركة الكنيسة. ثم تحدثنا كيف أن الرب يعد أناسا موهوبين ويعطيهم للكنيسة، وذلك لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. هؤلاء الرجال أعطوا للكنيسة من أجل نضجها، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. المسيح نفسه هو الذي يقدم الرجال الموهوبين للكنيسة، هو صاحب السلطان ومعطي المواهب، وأعطى رسلا وأنبياء ومعلمين ومبشرين للكنيسة. لا تتوقع من راعي كنيستك أن يقوم بكل شيء في الكنيسة، فهذا ليس صحيحا على الإطلاق. فهو موجود في الكنيسة ليس ليحمل كل الحمل وحده، بل بشكل رئيس هو موجود لتدريبك وإعدادك للخدمة ولإتمام عمل الرب، حتى تصل الكنيسة إلى قامة ملء المسيح. كفانا ضعفا ولعبا، فالعالم يحتاج أن يرى مؤمنين ناضجين وشهادة لامعة منهم، وهذا لا يأتي إلا بالمعرفة الصحيحة لكلمة الله. صلاتي أن نتقوى في الكلمة لكي ما نلمع في هذا العالم ونخدم الرب بكل أمانة، كما أصلي أن يفتح الرب أذهان خدام الكلمة ليتحققوا من موهبتهم وليقوموا بتدريب المؤمنين ليخدموا الرب، حتى تنمو الكنيسة وتنضج وتصل إلى قامة ملء المسيح. نتابع التأملات الآن في الفصل الرابع من أفسس. أرجو يا أخت رندا أن تقرأ لنا من العدد 14 وحتى 21 من هذا الفصل.
كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع.
سبق وقلنا إن راعي الكنيسة يجب أن يدرب المؤمنين في كلمة الرب ويعدهم للخدمة والشهادة الناصعة في هذا العالم. يعطينا بولس هنا في عدد 14 سببا آخر لضرورة هذا التدريب والتعليم في كلمة الله، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. يطلب منا بولس ألا نلعب كالأطفال، ألا نستمر في التصرف كالأطفال بلا نمو أو نضج، فهذا خطر كبير، والخطر يكمن في دخول الضلالات والبدع. الطفل لا يمكنه أن يقود. تصور لو أن طفلا يقود طائرة أو حتى سيارة، يمكنك أن تتخيل النتيجة. لو أن الطفل يقود سفينة مثلا، فإنها ستحمل بريح التعاليم المضلة. تلاحظ أن بولس يستخدم هنا استعارات جميلة. كذلك يقول محمولين بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، وأنت تعلم أن الكبار يمكنهم أن يخدعوا الصغار بكل سهولة. وبولس يحذرنا من التصرف كالأطفال، لأننا سنضل ونقاد إلى ما لا يحمد. ومن هنا أخي الكريم يأتي دور الرجال الموهوبين الذين يعطيهم المسيح إلى الكنيسة من أجل تدريب وإعداد المؤمنين ليصلوا إلى النضج. وفي واقع الأمر على المعلمين أن يكونوا أطباء أطفال، لأنهم غالبا ما يتعاملون مع الأطفال الروحيين. أما المبشرون فهم أطباء الولادة، لأنهم يساعدون على ولادة الناس روحيا. بعد ذلك يأخذهم المعلمون من أجل تدريبهم وتقويتهم في الإيمان. بالنسبة لي فأنا أشعر أني طبيب أطفال يا أخي، لأن دوري يكمن في تقديم كلمة الله للنفوس الجائعة لكي تأكل وتتغذى وتتقوى وتنمو روحيا، وهذا ما أحاول فعله في برنامجنا كنوز الحكمة. عدد 15-16، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. لا يمكن للمؤمن أن يبقى طفلا محمولا بكل ريح تعليم ومنقادا إلى مكيدة الضلال، بل عليه أن ينمو في كل شيء إلى ذاك أي إلى المسيح، ولكن صادقا في المحبة أي في محبة الصدق. على المؤمن أن يتبع الصدق والحق في المحبة، أن يحب الحق ويحيا في الحق ويتكلم الحق. وكما نعرف فإن الرب يسوع هو الحق، وعلى كل مؤمن أن يوجه شراع قاربه باتجاه ذلك الحق، فيكون المسيح بوصلته إلى بر الأمان ومرساة نفسه للإطمئنان. إذن نسير بنمو باتجاه المسيح، ويقول بولس عنه إنه الرأس الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا. هذا هو جسد المؤمنين المشبه بالجسد المادي، فالجسد لا يستلم الأوامر من الرأس فحسب، بل والغذاء الروحي أيضا. وعندما يستلم كل أعضاء الكنيسة، كل أعضاء الجسد الغذاء من الرأس، فإن الجسد كله يعمل بتناغم، لأن كل عضو يعمل في مكانه بأمانة وبتغذية من الرأس. يقول بولس إن نموا يحصل للجسد لبنيانه في المحبة. ما أحلى ذلك، وما أحلى أن نكون أعضاء في جسد المسيح، كل واحد يعمل على قياس كل جزء بإرشاد من الرأس المسيح من أجل نمو هائل في المحبة. قد تكون الأفكار هائلة وربما صعبة بعض الشيء عليك مستمعي، ولكن أرجو أن تتمتع بها وأن تعرف دورك في الكنيسة الجسد، وأن تكون خاضعا للرأس المسيح. بعد أن رأينا كيف يعمل الجسد كوحدة واحدة تابعة للرأس، نأتي الآن إلى الموانع أو النواهي التي ينبغي لجسد المؤمنين أن يحذر منها. إنها موانع الإنسان الجديد. جميل أن نعمل الأمور الحسنة، ولكن يوجد أيضا أمور سيئة يجب الابتعاد عنها والامتناع عن عملها. فهناك الجانب السلبي من حياة المؤمن، أو جانب التنحي والامتناع، وهذا جانب هام جدا كجانب العمل الإيجابي. صحيح أنه توجد حرية في المسيح، ولا توجد لدينا قائمة من النواهي والممنوعات، ولكن هذه الحرية لا تعطي رخصة لعمل الخطية، فهناك أشياء يجب الحذر منها والابتعاد عنها. من الجدير بالذكر أن النواهي الكتابية تختلف عن النواهي البشرية التي يضعها الناس لبعضهم البعض ظنا منهم أنها من الكتاب المقدس. صديقي، نحن لا نتبع قائمة من المحرمات والمحللات، لكننا نسلك بالروح القدس وندقق في كلمة الله لنرى ماذا تقول لنا في هذا الشأن وذاك. الموانع الكتابية التي يضعها الله في الكتاب المقدس تأتي بصيغة النهي والنفي، بالصيغة السلبية إن شئت. كثيرا ما نسمع اليوم عن قوة التفكير الإيجابي، ولكن يوجد فائدة أيضا في التفكير السلبي وفي أسلوب النفي والنهي. وتذكر أن الوصية الأولى في جنة عدن كانت بأسلوب النهي، حيث قال الله: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وإذا أتيت إلى الوصايا العشر فستجدها أيضا بأسلوب النهي: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، إلى آخره. وهنا في أفسس نجد بعضا من التفكير السلبي، بعضا من النواهي لابن الرب. يقول بولس في عدد 17-19: فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. هل لاحظت أسلوب النفي؟ لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. وهنا يرجع بولس إلى الناحية العملية وإلى السلوك المسيحي بعد أن ابتعد عنه قليلا في حديثه عن وحدة المؤمنين ومواهب الكنيسة. والآن يعطينا صورة عن حياة الأمم وحياة أهل أفسس قبل الإيمان. وتذكر أنه في الفصل الثاني ذكر عن كونهم غرباء وبلا رجاء أو إله في هذا العالم، يعيشون في الخطية. وهذه الصورة ما زالت قائمة لإنسان اليوم في ضلاله وبعده عن الله. وبولس يعطينا 4 مجالات لمسيرة الأمم والتي تصور فناء حياة الإنسان البعيد عن الله. يقول: ببطل ذهنهم، وهذا يعني الوهم الفارغ في الحياة، إذ يظنون أنهم يجدون اكتفاءهم في الخطية. ألا يعيش الكثيرون على هذا النحو؟ كم أشعر بالأسى من نحو الشبيبة الذين يمارسون شتى أنواع النجاسة كأسلوب لحياتهم. ليس هذه حياة السعادة التي أرادها الله لأولاده يا صديقي. هذه مسيرة إنسان ضائع يسير ببطل ذهنه بخداع ووهم العالم. هناك خداع الجنس، وهناك خداع الخمر، وهناك خداع المخدرات. يقول بولس أيضا عن الأمم إنهم مظلمو الفكر، فهم قد فقدوا إدراكهم وإحساسهم بالقيم الأخلاقية. كذلك فهم متجنبون عن حياة الله بسبب الجهل الذي فيهم، وهذه صورة لكل الذين هم بدون المسيح. أخي الكريم، إنها ثورة وتمرد آدم الذي أورثه إلى نسله من بعده. يا لها من صورة قاتمة للإنسان، فهو يظن أنه يحيا ولكن هيهات. قرأت عن أحدهم أنه أنفق أجرة أسبوع كامل في ليلة واحدة في إحدى الحانات. من أجل ماذا؟ من أجل قليل من المتعة. تصور، متجنب عن حياة الله، بدون اتصال مع الله، ميت في الذنوب والخطايا. وهذا الرجل يعتبر جاهلا بامتياز العلاقة مع الله الهائل، والنتيجة غلاظة القلب وتقسيه. أيضا يقول: فقدوا الحس وأسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. استمرارهم في هذا الوضع الروحي المتدني أتى بهم إلى مرحلة صاروا فيها لا يشعرون بشناعة خطيتهم، وبدلا من أن يتوقفوا عن فعل الشر تراهم ينغمسون فيه أكثر. فهذه الحلقة المفرغة تقود إلى مزيد من الخطية، فالذي يغرق في الخطية لا يشبع منها ويطلب المزيد منها دائما. نعم، الخطية لا يمكن أن تشبع القلب، لهذا فهم يسلمون أنفسهم للخطية، أي أنهم يتركون لها زمام الأمور ويطلقون الدفة لتقودها الخطية كما تشاء. هذا ما قصده بولس في الفصل الأول من رسالة رومية حين قال إن الله قد أسلمهم إلى شهواتهم. أرجو مستمعي ألا يكون قد وصل هذا الحد مع أحد منكم، وإذا كان الأمر كذلك فتذكروا أن الحل موجود في المسيح للخروج من هذا المأزق. عدد 20-21، وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. هذه هي المفارقة مع حياة الأمم. إذا كان أحد لا يستمع للمسيح فلا يمكن للمسيح أن يكون مخلصه. الرب يسوع هو الراعي وخرافه تسمع صوته، وإذا لم يتمكن المرء من سماع صوته فهو ليس من خرافه إذن. ما الذي يغير الأمم من طبيعتهم القديمة؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ عليهم أن يستمعوا للمسيح وأن يتعلموا فيه. أما الذي لا يستمع له فهو ليس من خرافه كما قلنا. ولا نستغرب من أن غير المؤمنين لا يقبلون كلام الله في الكتاب المقدس، بل ويستغربونه ويستهجنونه لأنهم ليسوا من القطيع. أما ابن الرب المؤمن المخلص فهو ينظر إلى المسيح كالراعي راعيه، وهو يستمع إلى هذا الراعي ويتبعه. أما الشخص غير المخلص فهو يسير في طريقه الخاص ولا يتبع أحدا. يقول بولس كما هو حق في يسوع. صديقي، حياة المسيح على الأرض كانت مثالا يحتذى به ولو أن أحدا لا يستطيع أن يعيش كما عاش. يسوع هو الرائد وهو المثال في الحياة على الأرض للمؤمنين، وهو أيضا الذي اجتاز أبواب الموت من أجلنا. وهكذا لا يوجد أي داع لأي مؤمن أن يعيش في جهل وظلام وعمى هنا على الأرض. اسمح لي في نهاية الحلقة صديقي أن أشجعك على القدوم إلى المسيح من أجل خلاصك. لربما كنت من أولئك الناس الذين يرتدون الكنائس ويعرفون كل شيء عن المسيح، ولكن اسمح لي أن أسألك، هل قبلت المسيح شخصيا في حياتك؟ هل وثقت به من أجل خلاصك؟ عمل الفداء هو عمل المسيح، وقد أتمه لأجلك ولأجلي حتى نحصل على سلام عجيب يحل في القلب من جراء الإيمان به والتيقن من أنه أتم العمل. الله لا ينتظر منا أن نعمل شيئا لأجل خلاصنا مهما عظم هذا الشيء أو صغر. أولا، لأننا لا نمتلك شيئا ذا قيمة نقدمه لأجل خلاصنا فنحن مفلسون، بل إننا نأتي إليه لنحصل على كل شيء. كثيرون يعتقدون اليوم أن ارتياد الكنيسة مساو للخلاص، أي أنك إذا كنت عضوا في كنيسة ما تواظب عليها باستمرار فإن الله سيقبلك. ولكن كلا أخي الكريم، الله لا يقبل أي عمل منا لأن عمل الفداء من اختصاصه وحده. لقد رفع على الصليب وحده كابن الإنسان، يقول يوحنا، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وعلى أساس عمل المسيح هذا على الصليب فإن الله يخلصني ويخلصك. ولهذا السبب أتى إلى هذه الأرض قبل 2000 سنة كإنسان. يقول كاتب العبرانيين، هيأت لي جسدا. الله لا يريد تضحية منا أو ذبيحة، فالذبائح في العهد القديم كانت كلها تشير إلى مجيء المسيح للخلاص. حتى إيماننا لا يخلصنا، بل المسيح هو الذي يخلصنا ويقوي إيماننا به. قال الواعظ الشهير سبيرجن، ليس تمسكك بالمسيح ما يخلصك بل المسيح، ليس فرحك في المسيح ما يخلصك بل المسيح، ولا حتى إيمانك بالمسيح مع أنه الأداة الضرورية للخلاص، ولكن دم المسيح واستحقاقه هو ما يخلصك. الإيمان هو الآلية التي تجعلنا نتملك الخلاص الذي اشتراه المسيح لنا. واليوم إما أن تؤمن به أو لا تؤمن، لا يوجد حل وسط. صديقي، الله ينتظر منك اليوم أن تأتي إليه وتقبل فداءه، فداء المسيح الذي أتمه من أجلك بالكامل. فهل تأتي؟